بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمك فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، فما زلنا مع بيان خلق الكبر ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وأيضا التركيز على بعض الأخلاق السيئة بعدما طفنا في الأخلاق الحسنة. ولعلي في هذا اليوم بعدما يعني ذكرنا شيء من 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 أمور الكبر الوارد في القرآن والسنة، أشير إلى أن درجات الكبر ثلاثة كما يقسم ذلك من له عناية من أهل العلم بتتبع مثل هذه القضايا. فيقولون بأن الدرجة الأولى أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منه، فهو يرى نفسه خيرا من غيره إلا أنه يجتهد ويتواضع، فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة، إلا أنه قد أطلع أو قطع أغصانه. الثاني أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران والإنكار على من يقصر في حقه، فترى العالم مثلا يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، والعابد يعيش ووجهه كأنه مستقر لهم، وهذان قد جهل ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال له اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وأما الدرجة الثالثة فهي أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخر وتزكية النفس وحكاية الأحوال في معرض المفاخرة لغيره، وكذلك التكبر بالنسب، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا. يقول ابن عباس، يقول الرجل للرجل أنا أكرم منك وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى، يقول جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك التكبر بالمال والجمال والقوة، كثرة الأتباع ونحو ذلك. فالكبر بالمال أكثر ما يجري بين الملوك والتجار ونحوهم، والتكبر بالجمال أكثر ما يجري بين النساء ويدعوهن إلى التنقص والغيبة وذكر العيوب، وأما يعني غير ذلك فكثير. ولذلك انتهى من كلام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. ولذلك إذا جئنا بعد هذه التطوافة إلى ذكر أقسام الكبر، نجدها أيضا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، بعضها أشد من بعض، وهي بالجملة مذمومة. فهناك والعياذ بالله الكبر على الله، وهو أفحش أنواع الكبر، مثل تكبر فرعون والنمرود حيث استنكف أن يكون عبدين له تعالى وادعي الربوبية. قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين. والكبر أيضا على رسولي عليه الصلاة والسلام بأن يمتنع من الانقياد له تكبرا وجهلا وعنادا، كما حكى الله ذلك عن كفار مكة. وأما الكبر على أو التكبر على عباد الله وهو ما ذكرته قبل قليل بدرجاته الثلاثة، وهو أن يستعظم نفسه ويحتقر غيره ويأبى على الانقياد له مثلا ويأنف من مساواته، ويظهر هذا في جملة من الممارسات والأعمال. هذه هي درجات وأنواع الكبر. لعلنا إن شاء الله نذكر مظاهر الكبر في اللقاء القادم بحول الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حصلت بيني وبين زوجتي مشكلة، فقالت لي طلقني، فيقول خرجت من المنزل فأرسلت لي برسائل حتى أطلقها، لكن يقول لم أفعل، فيقول ما توجيهكم ونصيحتكم لي ولها؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، أحسنت حينما سيطرت على أعصابك وتملكت نفسك ولم تستجب لها حينما طلبت الطلاق، لأنها ستندم هي بعد ذلك. وهذا ما يعني جرت العادة به، أن كثير من النساء لما يطلبن الطلاق ويبادر الزوج إلى التطليق تقول له لماذا طلقتني، وأنا عندي حالة قريبة تقريبا من أسبوع أو أسبوعين تقريبا بحدود هذه الأيام، يعني رجل يقول بأنه طلق في الأولى والثانية، الطلقة الثانية أجبرته امرأته على التطليق وهو لم يملك أعصابه فطلقها، يقول فقالت لي لماذا استعجلت في الطلاق، وهي التي تطلب منه طلقني طلقني طلقني، فلما طلق قالت ليش استعجلت، أنا ظنيتك تتأخر وتفكر وشيء من هذا القبيل. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك أحسنت، وأيضا كونك ذهبت عن البيت أيضا حتى تهدأ زوجتك وتراجع نفسها ويعني يذهب عنها الغضب، ولذلك الزوج ينبغي له أن لا يستجيب لامرأته إذا طلبت منه الطلاق، وإنما يمهلها ويتركها ويخرج عن المكان الساخن المتوتر بهذه المشكلة، ويعود العقل إلى الزوج والعقل إلى المرأة ويراجعان ويترويان في هذا. ولذلك أخي الفاضل أحسنت وكثر الله أمثالك، لأن للأسف الشديد كثير من الأزواج يستجيب لمرأته حينما تقول طلقني فيندم هو وتندم هي. وعلى المرأة أن تتق الله، على المرأة أن تتق الله وأن تخاف الله. والله عندي من القصص الشيء المؤلم، يعني رجل يعني امرأته كلما دخل قال اطلقني، كلما أراد الخروج قال اطلقني، يقول لي وأنا سألت هذه المرأة، يقول لدرجة أنها كانت تجرح مشاعره وتقول إذا أنت رجل طلقني، أنت لست برجل، وتستفزه. فلما وصل إلى هذا الحد طلقها، أخذت يعني فترة قليلة من الزمن وبدأت تبكي وتصيح تقول لماذا طلقتني. ولذلك يعني العقل يذهب ويحضر الشيطان الذي يحرص على التفريق بين الزوجين وتفكيك الأسرة. عموما أنا أنصح أخواتي بأن يتقين الله ولا يلجئن أزواجهن إلى الطلاق، لأن الطلاق فيه هدم للبيت وكسر للأسرة. الطلاق شرع إذا سدت الطرق وانعدمت الحلول، نعم يشرع في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول بعد الانتهاء من قراءة القرآن هل يجوز أن نقول صدق الله العظيم؟
الحمد لله، كلمة أو جملة صدق الله العظيم جملة عظيمة، لذلك الله عز وجل يقول قل صدق الله، قل صدق الله، يقول جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا. لكن الإتيان بها بعد قراءة القرآن يحتاج إلى دليل، لأن هذه عبادة، قراءة القرآن عبادة. فننظر هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها حينما ينتهي من قراءة القرآن أو يستمع إلى قراءة أصحابه. فلما فتشنا في دواوين السنة النبوية لم نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بها بعد انتهائه من القراءة، أو إذا استمع كما استمع إلى قراءة عبد الله بن مسعود لما أراد له أن يقف قال له حسبك، ولم يقل له قل صدق الله العظيم. ولكن الإنسان إذا أتى بها أحيانا مرة في العمر أحيانا من دون التزام من دون اعتقاد سنيتها لا حرج، أما أن يلتزمها فهنا الذي يحتاج نقول لابد من الدليل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للدعاء والقنوت في ركعة الوتر، هل يجوز يقول أن أدعو وأقنت يوميا في ركعة الوتر؟
الحمد لله، بالنسبة للوتر سنة مؤكدة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر، ولما نام عنه قضاه عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو سنة مؤكدة. أما القنوت في الوتر فهو مستحب أحيانا وليس على الدوام، ولأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، يقول أتعلم القرآن، يقول وعندي مصحف خاص بي، فيقول في بعض الأحيان أكتب عليه بعض الملاحظات وأضع بعض الخطوط، فيقول هل يجوز أن تكون هناك كتابة يقول أكتب فيها على المصحف مثلا أو خطوط أخطها على المصحف؟
الحمد لله، إذا كان المصحف خاص بك وتقرأ به لوحدك وتملك هذا المصحف لا حرج، ما دام أن فيه فوائد، يعني كتفسير آية مثلا أو تفسير كلمة أو تفسير آية لا حرج في ذلك، أو مثلا ذكر بعض الأحكام على هامش الصفحة لا حرج في ذلك. أما إذا كان يقرأ به أهل البيت أو في المسجد لا تفعل هذا، وإنما تسجل الفوائد في دفتر خاص.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يقول ما معنى الحكمة؟
الحمد لله، الحكمة طبعا لها معاني كثيرة، والمقصود بالحكمة هنا البرهان والعقل وتقدير المصالح والمفاسد ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين، وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا كان الإنسان له ارتباط بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والفهم عن القرون المفضلة الثلاثة الذين زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة قيل بأن مأخوذة من الحكمة، والحكمة هي الحديدة التي توضع في فم الفرس لتضبط مساره، كذلك الحكيم هو الذي لديه من الحكمة الذي يضبط فيه مساره ومسار غيره حينما يتناول الأمور بعقل وبنضوج وأيضا بتقدير للمصالح والمفاسد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول وجود الكحول في بعض العطور، هل يكون هذه العطور نجسة؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الكمية، فإذا كانت يسيرة بحيث أنها يعني تستهلك داخل المادة العطرية فإنها لا تكون نجسة، ويكون التابع تابع. وأما إذا كانت الكمية كبيرة جدا بحيث أنها يعني تتجاوز النصف أو ثلاثة الأرباع كما يذكر بعض من له اختصاص، فلا شك بأنه على مذهب الجمهور أنها تكون نجسة، هذا على مذهب الجمهور. هناك من العلماء من يقول محرمة، لأنه الكمية هذه بهذا القدر يكون لها طعم ورائحة ولون، أو طعم ورائحة مثلا، ولذلك قالوا بنجاستها عند جماهير أهل العلم، وبعض العلماء قالوا هي محرمة وليست بنجسة، لأن القاعدة الفقهية أنه ليس كل محرم نجس، لكن كل نجس حرام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. يسأل فضل الشيخ أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز لإمام المسجد أن يلحن تكبيرات الانتقال في صلاة الفرض؟
الحمد لله، ينبغي على إمام المسجد أن ينظر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي هديه عليه الصلاة والسلام، ولذلك التكبيرات هذه كما يقول بعض العلماء هي تشير إلى فقه المصلي أو إلى عدم فقهه، فإذا جزم التكبير فإن هذا يدل على فقهه، أما إذا لحن ومطط ومد في التكبير فهذا يدل على عدم فقهه. وهناك من العلماء من صنف في هذه المسألة مصنف يبين في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل في هذه المسائل، ولذلك ما ينبغي للإمام أن يمطط أو أن يلحن التكبير. التكبير يكون على الجزم على الحذف، الله أكبر، هذا هو التكبير. أما التلحين وكذا فهذا يدل على عدم الفقه، فيتنبه الإمام لهذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حديث ما من عبد يتعارى من الليل فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث، يقول ما معنى يتعارى من الليل؟
الحمد لله، يتعار يعني يستيقظ وهو لم يرد الاستيقاظ فانتبه، هكذا يأتي بهذا الدعاء، أو حتى ولو كان استيقظ وهو يريد الاستيقاظ من آخر الليل لقيام الليل يأتي بهذا الدعاء ويدعو.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ يسأل عن حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت.
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل الخلافية بين الفقهاء المعاصرين، لأنها نازلة من النوازل، فمنهم من يجيز ومنهم من يمنع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول المرأة في بيتها هل تفوتها راتبة الظهر القبلية أم فقط هذا للرجال؟
الحمد لله، المرأة كالرجل، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النساء شقائق الرجال، ولذلك هي تصلي السنن القبلية والبعدية وتقوم الليل، بل قد يكون يتأكد في حقها الاجتهاد في هذه السنن، لأن الله تعالى أسقط عنها الجمعة والجماعة، فلذلك يعني هي تنتبه وتحرص على كثرة العمل الصالح المشروع الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول معقم اليدين به كحول، نسبة الكحول به 70%، هل هو نجس؟
الحمد لله، إذا بلغ هذه النسبة لا شك على مذهب الجمهور نعم، 70% كثيرة جدا، ولذلك على مذهب الجمهور نعم يكون نجسا. على القول الآخر يقولون هو محرم استعماله لكن ليس لا يكون نجسا. لماذا؟ لأن القاعدة اللي ذكرتها أنا قبل قليل، كل محرم ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سافرت إلى أبوظبي ويقول كان عندي عمل هناك، فيقول نويت، يقول أن أجمع وأقصر صلاة الظهر مع العصر، يقول لكن لم أتمكن بسبب الانشغال في العمل. ثم يقول رجعت ولم أصلي حتى يقول وصلت إلى المنزل قبل صلاة المغرب بنصف ساعة، فيقول صليت في المنزل، هل أنا آثم في تأخير الصلاة؟
الحمد لله، إذا كنت متعمدا مع قدرتك على الصلاة نعم تكون آثما، لأنك أخرت يعني صلاة الظهر، وكذلك صليت العصر في وقت الضرورة وليس في وقت الاختيار، والعلماء يقولون بأن وقت الضرورة هذا ما يصلي فيه إلا من كان مضطرا إلى ذلك. أما إذا كان لا ما استطعت هذه قدرتك، لا حرج عليك في ذلك، لكن تصلي صلاة تامة غير مقصورة ما دمت أنك رجعت إلى منزلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف يكون التعامل. نعم عبد الله تفضل. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله تفضل.
الله يحييكم الشيخنا.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
والدي طول عمرك إذا كان بيت فيه 7 أو 8 بنات، فهل يجوز أن تمشي وحدة وتصلي معه في البيت؟
إن شاء الله.
جزاك الله
خير. جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال عبد الله فضل الشيخ يقول إذا كان في البيت 7 نساء بنات مثلا، يقول هل يجوز لإحدى هؤلاء البنات أن تأم بالبقية يصلون جماعة؟
الحمد لله، الأصل أن النساء ليس عليهن جماعة، لكن لو أحببنا أن يصلينا لا حرج في ذلك. طيب، وتأم إحداهن وتقف في وسطهن تكون هي الإمامة، طيب يؤجرون على ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول كيف يكون التعامل مع الإمام الذي يطيل في تكبيرات الانتقال؟ يقول هل نبدأ بالانتقال مع حركته أم عند الانتهاء من التكبير؟
الحمد لله، أولا ينبغي نصح هذا الإمام وتوجيهه وبيان يعني أن السنة عدم التلحين والتمطيط في التكبير، إن استجاب الحمد لله، ما استجاب تنتقلون بعدما ينتهي من التكبير، بعدما ينتهي من التكبير.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول هل يجوز تأجيل الزكاة، زكاة المال، قبل الحول 4 أشهر؟
الحمد لله، يجوز إلى 2 سنين، في الراجح من أقوال أهل العلم يجوز تقديم الزكاة إلى 2 سنين، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وأما 4 أشهر نعم لا شك، لأن 2 سنين أكثر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، نعم عن هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
يا مرحبا، أحسن الله عليك شيخنا. هل اسم الله الستير يضبط بالتشديد أم بالتخفيف؟
إن شاء الله.
وكذلك ما حكم الإمام الذي أخر الصلوات 2 أو 3 دقائق؟ فما حكم هذا العمل؟ متعمد يفعل هذا. كذلك كيف الإنسان يحاسب نفسه ويعظ نفسه؟
نعم. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال أبو عبد الله يقول اسم الله الستير هل يقول يضبط بالتشديد أو بالتخفيف؟
الحمد لله، الراجح أنه يضبط بالتخفيف، ستير على وزن بصير، هذا هو الراجح، اسم الله الستير. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول حكم الإمام الذي يؤخر الصلاة دائما 2 أو 3 دقائق متعمدا؟
الحمد لله، إذا كان لمصلحة مثلا وأخذ الإذن من الجهة الرسمية لا حرج في ذلك، 1 أو 2 دقائق يعني محتملة، تحتمل تحتمل يحتملها الناس ولا يشدد على الإمام في هذا. أحيانا الإمام قد يبدو له بأنه يريد أن يجدد الوضوء، يبدو له أمر معين، فدقيقة ودقيقتين وثلاثة أعتقد مما يتسامح فيه، ولا ينبغي للناس أن يجعلوا من هذا مشكلة أو يشغبوا على الإمام أو يفتنوا عليه. لا، ما ينبغي، هذا بشر الإمام، قد يكون قبل الإقامة بخمس دقائق يحتاج أن يدخل دورة المياه مثلا، ويذهب ويدخل ويخرج في حدود سبع دقائق، زاد دقيقتين مثلا، وش المشكلة؟ ليس هناك مشكلة، هذا إنما وضع لتنظيم أوقات الصلاة. لكن أحيانا بعض المؤذنين يقيم قبل الوقت بدقيقة دقيقتين مثلا. فلذلك المسألة هذه صحيح أن الأئمة ينبغي لهم أن يلتزموا يعني التوجيهات من الجهة، لكن أيضا على جماعة المسجد أن يتقوا الله. لذلك للأسف يوجد بعض المساجد في أشخاص شغلهم الشاغل وهمهم الكبير هو الملاحظة على إمام المسجد والملاحظة على مؤذن المسجد، لذلك يعيش بعض أئمة المساجد وبعض المؤذنين حالة حقيقة من الحزن والأسى بسبب يعني الإنكار عليهم في دقيق الأمر وجليل الأمر وفي الأشياء التي يمكن أنها تحتمل، لدرجة أنا أرى بعض المساجد الآن وشاهدت هذا بنفسي قبل الوقت بدقيقة دقيقتين يقوم واحد من جماعة المسجد ويفتح الميكروفونات ويقف، يعني في صورة حقيقة أنا أشوف فيها اعتداء، هذا اعتداء على حرمة إمام المسجد ومؤذن المسجد، يشغل الميكروفونات ويقف ويجعل الناس هكذا يثورون ويقومون ويبدؤون يلاحظون والوقت لم ينتهي بعد. هذا أيضا ما ينبغي، الإمام لو تأخر دقيقة دقيقتين يحتمل يا إخواني. يمكن تستغربون أني أنا طلت في هذا لأن يشكون لي كثير من أئمة المساجد، يقولون يعني للأسف بعض المأمومين يعني إنما يصلي لغرض يعني التركيز على بعض الأخطاء. أبدا، مثل هذه الأشياء اللي تجري طبيعي، نحن بشر، فما ينبغي. المساجد بنيت لذكر الله وللصلاة، الجماعة شرعت للتحابب ولي يعني التآلف ولي يعني رؤية الناس بعضهم بعضا ورحمة بعضهم بعضا، ما وضعت الجماعة لأجل إثارة النعرات أو الحقد والبغضاء واستهداف الإمام والمؤذن بالنقد في كل شيء. إذا كان شيء كبير وعظيم نعم لك الحق أن تنصح الإمام المؤذن أو ترفع إلى الجهة، أما مثل هذه الأشياء أجعل منها شيء. يعني بعض الأئمة يقول الآن أنا محتار مع جماعة المسجد، في قسم منهم يقول ليش أن تقرأ بالسور القصيرة، وفي قسم يقول آخر يقول لا لماذا أنت تقرأ السور الطويلة، ولو قرأت متوسطة ما أرضيت هؤلاء ولا أرضيت هؤلاء. فلذلك يا إخواني اتقوا الله في أموركم وشؤونكم وفي صلاتكم وفي عبادتكم وفي مساجدكم. إذا دخلتم المسجد ادخلوا بسكينة وقار. وهؤلاء الأئمة والمؤذنين يعني أعطوهم قدرهم وحقهم، يقومون بجهد عظيم، يقومون يعني يتقدمون الناس، وحبسوا أنفسهم حتى لو كانوا يأخذون رواتب، حبسوا أنفسهم على الصلوات الخمس. وادعوا لهم بالتوفيق، وإذا والله لاحظت ملاحظة اهمس في أذن الإمام أو المؤذن قل له يعني لاحظنا الشغلة فلانية أو كذا، أما أني أجعل منها قضية لا لا لا، هذا ما ينبغي. ويجب احترام المساجد واحترام أئمة المساجد والأشياء الكبيرة العظيمة اللي تخل بالصلاة وتخل بالمساجد، نعم هناك جهة ترفع إليها، أما مثل هذه الأشياء البسيطة الأمور اليسيرة دعوا الأئمة، دعوا المؤذنين على يقومون بأدوارهم المنوطة به. صلى الله تعالى وفق الجميع.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول كيف يحاسب المسلم نفسه ويعظها؟
الحمد لله، حقيقة يقول الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصير. يعني أنت الآن لو أثنى عليك أهل الأرض وزكوك وأنت تعرف بأن هناك معاصي بينك وبين الله عز وجل، لا تصدق يعني ما يقوله الناس، يعني بعض الناس الآن يمدحون الناس ويثنون عليه وربما أضفوا عليه ألقاب، ها هو أصلا يعرف ويعلم النفس بالمقصر في حق الله وعنده ذنوب. لا تصدق كلام الناس، أنت أدرى الناس بنفسك. ولذلك الإنسان يعظ نفسه باتهامها، مثل ما كان الصحابة يتهمون أنفسهم بالتقصير وبالنفاق وبكذا، فيترقون في معارج الكمال وتجدهم يعني من حسن إلى أحسن. الأمر الثاني زيارة المقابر، أعظم عظة للإنسان أن يزور المقابر، كذلك أن يكون الإنسان خبيئة بينه وبين الله عز وجل، وأن يعلم علم اليقين بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ودوام وبقاء، هذه دار انتقال، هذه محطة الإنسان فيها جالس في صالة انتظار، ما يدري متى يقال له يا فلان فيجيب النداء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أنه ملتزم ومحافظ على الصلاة والعبادة، يقول أقرأ القرآن دائما، ويقول أتصدق على الدوام، لكن يقول مع هذه الأعمال الصالحة التي أقوم بها فيقول أنا دائما في مشاكل وفي بلاء، فيقول هل هذا الأمر ينطبق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أو أن هذه الابتلاءات في وفي أبنائي بسبب ذنوبي؟
الحمد لله. أخي الفاضل، لا بد أن تعلم بأن هذه الدنيا ليست هي الجنة التي نعيمها دائم وظلها، التي كما قال جل وعلا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الدنيا وليست هي الجنة، الدنيا دار الابتلاء، دار المرض ودار المنغصات والمكدرات، ولذلك الإنسان في هذه الدنيا في دار امتحان واختبار. الله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قل جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. قل جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو خير البشر حياته مليئة بالابتلاءات، ولذلك لابد للمؤمن أن يفسر كل ما يعترض حياته من اللأواء والشدة، فسر تفسير إيماني أن هذا طريق الأنبياء والصالحين والعلماء، ويحتسب الأجر في ذلك. أهل البلاء لما يأتون يوم القيامة أهل العافية يتمنوا لو كانوا من أهل البلاء لما يرون ما عليه من الأجر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ في حال الاستجمار هل يجوز أن يكون بمنديل واحد ثلاث مرات؟
الحمد لله، إذا كان ينقي نعم، نص الفقهاء على جواز الاستجمار بحجر له ثلاث شعب، فأهم شيء أن ينقي المحل، يجوز بمنديل واحد إذا كان فعلا ثلاث مرات وينقي المحل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، ثمانية. يقول هناك بعض الأشخاص يأتون بأبنائهم إلى المسجد ويقول أعمار أبنائهم في الرابعة وفي الخامسة وفي السادسة، هل يجوز ذلك علما لا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول علموا أولادكم الصلاة لسبع، فيقول ما حكم أن يأتوا هؤلاء بأبنائهم وهم دون السبع؟
الحمد لله كره بعض العلماء الإتيان بالأولاد الذين دون السبع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حد الأمر بسبع، والصبي هذا دون السبع قد لا يعرف ويحسن التعامل مع بيت الله عز وجل، وقد يصدر منه أذى أو نجاسة أو شيء من هذا القبيل. وبعض العلماء قالوا لا، الأمر يعني في السبع هذا تكليف بالنسبة للأب، وما دون ذلك لا حرج أن يأتي به. ولعل القول الأوفق أنه إذا كان الأب يستطيع السيطرة على ابنه الذي دون السبع، وأيضا يعرف منه بأنه لا ينجس ولا يعني يؤذي، لا حرج في ذلك فيما يظهر، تعويدا له على بيت الله عز وجل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كنت في العمل، ويقول دخلت إلى مصلى العمل، ويقول أنه صلى العصر، في صلاة العصر يقول قرأت الفاتحة جهرا في أول ركعة، ثم يقول في الركعة الثانية انتبهت، ويقول أكملت الصلاة سرية، فيقول لم أسجد للسهو، هل علي شيء؟
الحمد لله. بالنسبة للجهر في القراءة سنة وليس بفريضة، ولذلك لو جهر في صلاة الظهر لا يسجد للسهو، ولو أسر في صلاة الليل لا يسجد للسهو إذا أخطأ في ذلك، لكنه يكون قد ترك السنة. والراجح من أقوال أهل العلم أن ترك السنة في الصلاة لا يسجد لها للسهو.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج عبر الرقم 6005516888، أرسال نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ كنت يقول مريض، ويقول لم أستطع الذهاب إلى المسجد، فيقول هل يجوز لي أن أجمع صلاة المغرب مع العشاء من غير قصر جمعا فقط لأجل المرض؟
الحمد لله، إذا كنت لا تستطيع القيام لصلاة العشاء، قد ظهر هذا من حالتك الصحية وتشعر بهذا ويغلب على ظنك، لا حرج أن تجمع العشاء مع المغرب لهذا السبب، لكونك لا تستطيع القيام إلى الوضوء، وأيضا قد يكون جسدك منهكا، فلا حرج من دون قصر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سيف، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سيف، تفضل.
البرنامج
يا الله يبارك فيك، جزاك الله خير أبو سيف.
استفساري البسيط للشيخ بخصوص صلاة القصر.
نعم.
أنا كنت مسافر، فجيت صلاة الظهر والعصر، دخلت المسجد لقيت جماعة، كملت معاهم الظهر ولحقت آخر ركعتين، فقمت كملت أربع ركعات، فبعد ما سلمت حصلت جماعة ثانية قامت تصلي الظهر، وانتظرت إلى أن وصلوا إلى الركعة الثالثة، فدخلت معاهم كمل الركعة الثالثة والرابعة على أساس أني أنا أصلي قصر. هل هذا يجوز؟ مع العلم أن بعد ما خلصت الصلاة في أحد المصلين جنبي قال لي أنت باقي لك ركعتين، قلت له أنا مسافر، قال كمل مع الإمام، فرجعت وكملت مرة ثانية صليت ركعتين قصر، هل هذا صحيح أو لا؟
أنت دخلت في الصلاة الأولى من الركعة الأولى مع الإمام؟
لا ركعة، حتى الركعة الثانية الثالثة، فرجعت
كملت. لا مع الجماعة الأولى.
أي الجماعة الأولى حتى الركعة الثالثة
وكملت أربع ركعات.
وكملت أربع ركعات نعم.
والجماعة الثانية؟ دخلت أيضا من الثالثة.
الجماعة الثانية تميت انتظر إلى أن وصلوا
الثالثة.
ركعة الثالثة دخلت معهم.
دخلت معهم بالثالثة وأكملت لا. أكملت أربع ركعات.
بالضبط.
يعني في الجماعتين
صليت. أكملت ركعتين صليت ركعتين الثالثة والرابعة فقط.
على أساس وسلمت.
نعم وسلمت. فأحد المصلين قال لي لا أرجع كمل ركعتين.
نعم. وأكملت ركعتين وسجدت للسهو. لو لم تسجد للسهو.
لا لم أسجد للسهو لم أسجد للسهو.
إن شاء الله.
جزاكم الله
خير. جزاك الله خير الله يحفظك وسيف تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجي فالشيخ سؤال وسيف يقول كنت مسافر دخلت يقول المسجد وجدت جماعة يصلون الظهر فيقول دخلت معهم في الركعة الثالثة ويقول صليت معهم أربع ركعات ثم يقول وجدت جماعة أخرى يصلون الظهر دخلت معهم بنية العصر فيقول دخلت معهم من الركعة الثالثة فيقول صليت معهم الثالثة والرابعة وأسلمت فيقول قال لي أحدهم عليك أن تأتي بركعتين أيضا عليك أن تتم الصلاة أربع ركعات فيقول قمت بعد يقول أن سلم قمت يقول أتيت بركعتين وسلمت من غير أن أسجد للسهو
الحمد لله لا حرج عليك في ذلك وكونك يعني تركت سجود السهو خطأ ومضى فصل طويل ووقت طويل يسقط عنك سجود السهو ولكن مستقبلا تنتبه فصلاة المسافر خلف المقيم تكون تامة وليست مقصورة وفقك الله
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم نعود للرسالة النصية القصيرة يقول هل يجوز أن أصلي أجمع ويقول أقصر بوضوء واحد وأنا أعاني من سلس البول
الحمد لله نعم إذا كان فعلا يعني يعاني من هذا المرض وهو الحدث الدائم راجح من أقوال أهل العلم أنه يصلي أكثر من صلاة في هذا الوضوء وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن أصحاب الأعذار يتوضعون لكل صلاة بعد دخول الوقت لكن إذا كان يشق عليه ما عندنا نص يعني النص جاء في المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة لكن عموما إذا حصل يعني مثلا صعوبة ومشقة له أن يصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلاة
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم معنا أخ راشد تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخ راشد تفضل
بغيت أعرف بس هل حكم حضور الدروس الدينية والمحاضرات الدينية واجبة على كل مسلم ولا يعتمد على الشخص نفسه إذا بغى يحضر ولا ما بغى يحضر
إن شاء الله جزاك الله خير أخ راشد تسمع إن شاء الله الرد حياك الله فضل الشيخ السؤال الأخ راشد يقول ما حكم حضور الدروس الدينية والمحاضرات الدينية
الحمد لله الأصل في المسلم أن يتعلم تعلم العلم الشرعي والعلم الشرعي هذا إما أن يحصل إما أن يجده في المدارس النظامية والمؤسسات التعليمية النظامية وإما يجده في المجالس العلمية في المساجد ولذلك المطلوب من المسلم أن يتعلم لأن الله تعالى امتدح العلماء وبين منزلتهم قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وبين الله تعالى أن نبيه عليه الصلاة والسلام لم يسأل الله الاستزادة من شيء إلا من العلم قال تعالى وقل رب زدني علما والمقصود بأن العلم طبعا الذي يطلب على قسمين علم عيني وعلم كفائي العلم العيني هذا واجب على كل مسلم أن يطلبه وأن يسعى في طلبه وهو كل أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة يجب على المكلف أن يعلمه ومن ذلك علم العقيدة الصحيحة كذلك الفرائض هذه الصلوات مثلا والزكاة والصيام والحج وأيضا يتعين عليه فيما لو إذا دخل في باب التجارة يتعلم الحلال والحرام الباقي من فروض الكفايات إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي لأنه ليس بمقدور كل إنسان أن يعني يصل إلى درجة العلماء الذين يعرفون الخلاف والوفاق ويعني عندهم القدرة والأهلية في معرفة النصوص ليس كل أحد لكن هناك أمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة يجب على المسلم يتعلمها مثل الأصول الواجبة والمحرمات أيضا، هذه يجب على كل مسلم أن يتعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسائل النصية القصيرة. يقول: ما حكم شد الوجه وإخفاء التجاعيد والشيب، يقول فيما يسمى بتجميل الرجال؟ يقول هناك يقول حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله جميل يحب الجمال.
الحمد لله، إن الله جميل يحب الجمال، هذا فيما فيه نظافة البدن وجمال اللباس وترتيب الهندام مثلا، هذا مما جاءت النصوص بالدعوة إليه. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل على قوم وجد بعضهم شعثا فأنكر ذلك، وأيضا رأى رجلا متسخ الثياب أنكر ذلك عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بتغيير خلق الله فهذا ليس من الإسلام، هذا من الشيطان. ولذلك قال الله تعالى عن الشيطان وهو يقول: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. فقيام الرجل أو المرأة بتغيير خلق الله لا لضرورة ولا لحاجة ولا لعلاج عيب معين، وإنما هكذا مثل ما جاء في السؤال نفخ شفايف وخدود
يقول شد الوجه وأخفاء التجاعيد والشيب بالنسبة للرجال
عموما، هذا إذا كان فيه تغيير يعني ما يتعلق ببعض الأعضاء هذا لا شك بأنه من دعوة الشيطان. أما قضية يعني مسألة شد الوجه أو إخفاء التجاعيد إذا كان باستعمال مثلا بعض الأدوية أو العقاقير اللي تترتب على ذلك أضرار مثلا، هذه مسألة حقيقة خلافية. بعض العلماء يقول هذا من تغيير خلق الله، لأن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة سنية معينة فإن الله تعالى سنته في الخلق في هذه المرحلة أن يكون الإنسان على صورة معينة، فلما يخفيها كأنه يكون هناك غش وخداع. وبعض العلماء يرى بأن هذه التجاعيد علاجها فيها إرجاع لحالة الوجه مثلا إلى الحالة الطبيعية، يعني إلى أن يكون سليما. فعموما يعني هذه أسهل من قضية أنه يقوم بتغيير بعض يعني مثل ما يحصل عند كثير من النساء نفخ الشفايف أو نفخ الخدود أو شيء من هذا القبيل. هذه يعني المسألة أهون فيها، وإن كان حقيقة ينبغي الابتعاد عنها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: إذا سجد الإمام للسهو وأنا يقول متأكد أنه لم يخطئ في عدد الركعات أو السجدات، فيقول هل أسجد للسهو معه وهو لم يخطئ؟
الحمد لله، الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقد يكون الخطأ الذي وقع فيه لم تعلم به أنت، قد يكون قولي، فمثلا عند بعض الفقهاء أن قول سبحان ربي العظيم في السجود مرة واحدة واجب، قد يكون ما قالها مثلا فيرى سجود السهو مثلا أو قلبها مثلا، فأنت تتابعه. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ تسأل، تقول: أنا من الإمارات وعندي تقول بيت في فرنسا، أحيانا أجلس هناك شهر أو أقل، هل أصلي صلاة أجمع وأقصر الصلاة أو أصلي صلاة تامة من غير قصر ولا جمع؟ وتقول: إذا سافرت إلى دولة أخرى ليس عندي فيها منزل، جلست أسبوع، هل يجب علي بعد يومين أن أذهب لمكان بعيد لكي يحسب لي القصر والجمع، أستطيع الجمع والقصر؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للإنسان إذا سافر إلى بلد وله فيها منزل انقطع السفر، ولذلك لا يترخص برخص السفر، جميع رخص السفر ما دام أن لديه منزل يملكه ويسكنه. أما إذا سافر إلى بلد ليس له فيه منزل فليس هناك حاجة إلى أن يسافر الإنسان بعد يومين أو ثلاثة حتى والله يبقى يترخص برخص السفر، لا، وإنما يترخص إذا كانت الإقامة في حدود مثلا أسبوعين أو ثلاث أسابيع مثلا على قول، لا حرج. بل بعض العلماء يقول ما دام أنه لم يعزم إقامة فهو يقصر ويجمع، وما في حاجة الإنسان يتعمد أن يسافر حتى والله يستأنف مسألة القصر من جديد ويتعب نفسه، لا، وإنما يبقى يقصر ويجمع حتى يعود، إلا إذا طالت المدة أو عزم إقامة ينقطع السفر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: من هم الذين يجب علي زيارتهم ووصلهم، وإذا يقول قطعت التواصل معهم أكون آثما؟
الحمد لله، طبعا الأرحام الذين لك بهم صلة مباشرة مثل الوالدين ومثل الإخوة والأخوات ومثل الأعمام والعمات ومثل الأخوال والخالات، هؤلاء أقرب الناس إليك، ولذلك الأجداد والجدات أيضا صلتهم واجبة، وانقطاعك عنهم لا شك بأنه يعد من قطيعة الرحم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا دخلت مسجد في الطريق وأنا يقول مسافر، فيقول كنت أريد أن أصلي صلاة مقصورة، ويقول دخلت مع الإمام وأنا لا أعلم هل هذا الإمام سيصلي صلاة تامة أو مقصورة، هل علي أن أتم الصلاة؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لإخواننا المسافرين يعني ينبغي لهم أن يعرفوا وضعية المساجد، فإذا كان مسجد في مدينة أكيد بيصلي صلاة تامة، وإذا كان على الطريق الأصل أن يصلي صلاة مقصورة، هذا الأصل، يعني مسجد في الطريق في السفر. لكن عموما لا يضرك إذا دخلت مسجدا وتعتقد أو يغلب على ظنك بأن الإمام سيقصر الصلاة فتبين أنه قام ليتمها أن تتم معه، لا يضر، يعني لا تضر النية في ابتداء الصلاة كونها صلاة مقصورة أو صلاة تامة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل قراءة القرآن من المصحف في الصلاة الليل، ويقول في أثناء السجود أضع المصحف على الأرض، هل فيه أهانة للمصحف؟
الحمد لله، لا ليس فيه أهانة، ما دام أنك تضعه على يعني سجادة أو على الأرض وهي نظيفة ما ليس فيه أهانة. لكن يعني أعتقد ما يكلفك شيء لو وضعت لك طاولة صغيرة، يعني شيء ترفع المصحف عليه، مثلا كرسي مثلا، يكون أفضل حتى لا تدخل في مثل هذا الوسواس اللي الآن تتكلم تقول هل أهنت المصحف أم لا. ارفعه، الحمد لله أكيد ما يخلو بيت من طاولة صغيرة، كرسي مثلا، شيء من المخاد مثلا تضع عليه والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق شعر رأسه، وهل كان يفرقه من المنتصف أو من الطرف؟
الحمد لله، نعم، ثبت في الشمائل المحمدية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق شعر رأسه من الوسط ويضع فيه الطيب المسك في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يفرقه من الطرف وإنما من وسط رأسه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، ومن الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.